الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في تهذيب الموافقات. وصلنا إلى القسم الرابع في كتاب الأدلة الشرعية. هنا المسألة الأولى لا بد من اعتبار كليات والجزئيات معا في كل مسألة. المسألة الثانية أوجه القطع والظن في الأدلة الشرعية. هو بيتكلم على قطعية وظنية الأدلة، فبيقول تكلم على القطع، الآن بيتكلم على الإيه، وأما الثاني وهو الظن الراجع إلى أصل قطعي فأعماله أيضا ظاهر، يعني هو ظن لكن بيرجع وبيقول إلى أمر قطعي، فبالتالي محمي ليس معارضا. وعليه عامة أخبار الأحاد فإنها بيان للكتاب، يعني يأتي حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات أو يبعثون على نياتهم أو غيرها، في داخلها في ضمن الإيه؟ في ضمن القطعيات الواردة في الكتاب والسنة، وبالتالي ما في استعارة. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فإنه داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث منع في الشريعة كلها. يعني ما يجي حديث لا ضرر ولا ضرار ده ظني، لكن مش جاي كده ملوش أصل ولا معارض لشيء، بل بالعكس داخل في إيه؟ في قطعيات شرعية واردة في منع الإيه؟ في منع الضرر. منها قال كقول تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ومنه النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض وعن الغصب والظلم. ده يبقى هو اتكلم عن النوع الأول، إن النوع الأول قطعي خلاص قطعي على عين والرأس. النوع الثاني الظني لكنه يدخل تحت قطعي برضو ما فيهاش كلام، يعني ما فيش مشكلة. المشكلة في الثالث، وأما الثالث وهو الظني المعارض لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي، فده مردود بلا إشكال، لأن إعماله معناه الطعن في القطعي. فبالتالي أنا لما يكون شيئان متعارضان أحدهما قوي جدا والتاني قوته خفيفة، فأنا لو خدت بالقوي الخفيف المعارض للقوي القوي اللي هو متين، فمعنى أن أنا رديت القوي المتين، وده ليس بمعقول، بل ينبغي عند التعارض أن يقدم الأصل القطعي القوي على على غيره. وده يمكن اللي خلى بعض العلماء يعني كأبي حنيفة ومالك ان في بعض الاحيان ما ياخدوا بعض الاحاديث. ليش؟ لان ظاهرها عندهم عارض قطعيا، فيجعلهم ايه يعني. وده اللي عملوا الحنفية في حديث المصراه. حديث المصراه انه ايه، انسان اذا اشترى يعني دابة من الدواب اللي هي بتحلب، وبعدين صاحب الدابة صر اللبن فيها وابقى في ضرعها عدة ايام ليوهم انها حلوبة، تمام، وانت اشتريتها على اساس انها حلوبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان لما تتبين الامر فتردها وصاعا من تمر. فهم جم استغربوا من ناحية ايش، من ناحية ان قاعدة الشريعة ان القيم بيرد بقيمته والمثل يرد مثله، فهنا لا 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 رد بمثل ولا بقيمه، يعني ده امر. الامر الاخر ان ايضا معنا قاعدة الخراج بالضمان. القاعدة الخراج بالضمان، انت الان لما تاخد شيء فبتصبح ضامن له، في مقابل ذلك الضمان بتاخد الخراج. يعني انت الان اشتريت البهيمة دي وحصل عليك نوع من الغرر، ففي مقابل انك لما امتلكتها لو هلكت وهي في يدك هتهلك على حسابك. يعني الان انت اشتريت البهيمة اللي انت يعني غررت فيها وصرها صاحبها واعتقدت بانها حلوب، طيب خدتها البيت وبعدين في الليلة دي هلكت، تمام، او اكتشفت انها انك تم عليك فيها الغرر وتشتري ترجعها في اليوم الثاني وبعدين في الليل ماتت. الآن هل حسابها عليك ولا على اللي انت اشتريتها منه؟ عليك. فالقاعدة من الخراج هذا اللي انت تاخده منها تاخده لك في مقابل الضمان اللي انت كنت تحملته في تلك الفترة. فهنا ايضا الحديث خالف تلك القاعدة اللي هي الخراج بالضمان. فأنت مع أنك ضمنت لكن لم نعطيك الخراج، تمام؟ فمقصودهم طيب الحليب ده اللي هو حلبه في مقابل الايه الضمان، لأنه في تلك السويعات أصبح ضامنا للبهيمة، وهو مع كونه غر بها، إلا أن لو وقع لها شيء في تلك الفترة لكان ضامنا له. فبالتالي هذا بيجعلهم يستشكلون مثل إيه؟ مثل بعض الأحاديث. فتجد العالم ما يعملش بها، ما يعملش بها ليس طعنا في الحديث وليس طعنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن توهيما للراوي. يعني يقول إن الراوي ربما وهم. ليش؟ لأننا عندي قواعد يعني إيه تواترت في الشريعة، فإزاي يأتي إيه مثل هذا، تمام؟ لكن بعض العلماء عندهم قدرة على التوفيق بين النصوص أحسن من إيه أحسن من هذا. لكن ده المقصود إنه إيه إنه لا أبو حنيفة ولا مالك ولا غيرهم فيما وقع منهم من إيه من رد البعض الأحاديث لم يقصدوا رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم لما رأوا إنها خالفت شيئا مقطوعا به عندهم فخشوا ان يكون ايه شيء من الوهم. علشان كده لما جاءت هذه تقريبا فاطمة بنت قيس لما جاءت وايه وكانت ابينت ويعني فقالت بانها ايه بان النبي يعني لم يجعل لها الايه السكنة، فايضا عمر بن الخطاب تشكك في الايه تشكك في الخبر، يعني لانه فهم من القرآن انه ايه ان يكون لها السكنة فتشكك في خبرها، تمام؟ فيقول لا ندري أنسيت أم ذكرت، تمام؟ لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أم نسيت. فليس مراد أنه هو يخشون من حصول الوهم. فده المقصود هنا في إيه؟ في مثل هذا. الآن لما يعني يتعارض يحصل صدام بين القطعي والظني فلا شك أن الإيه أن الأخذ بالقطعي. لكن هنا في نقطة مهمة اللي هي هل الصدام ده حاصل فعلا؟ لأن بعض الأحيان الصدام يكون متصورا أو متخيلا، هي دي الإشكالية يعني. ومن هنا بيأتي بعض العلماء يستطيع التوفيق ويقول أنه ليس هناك صدام وليس هناك تعارض، ويأتي العالم الآخر يقول لا في تعارض، وبالتالي بيرد الإيه بيرد الظني، لكن تالي بيقول لا ما في تعارض. هو دي الإيه دي المشكلة، أن في بعض العلماء يتوسعون في الرد، تمام؟ وآخرون يحاولون التوفيق قدر جهدهم لعلمهم انه اذا صح الاسناد فدي قرينة قوية على الايه على ان الخبر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول واما الثالث وهو الظني المعارض لاصل قطعي ولا يشهد له اصل قطعي فمردود بلا اشكال. ومن الدليل على ذلك امران: الف انه مخالف لاصول الشريعة، ومخالف اصولها لا يصح لانه ليس منها، يعني إذا كان من الشريعة فما يخالفش الأصول. أنا ما أجي شهدم البناء الكبير بشيء صغير، فيجي التشكك في الشيء الصغير ده، لأنه أنا عندي بناء كبير هيكل ضخم بني بنصوص من الكتاب والسنة وتواترت عليه النصوص، فأنت ما تجيش تهدمه الخبر. لابد أن أنظر في ذلك الخبر كيف عرض عرض القطع، فإما أتأوله وإما إيه وإما أتوقف فيه وما أستطيع، لأنه ما أستطيع أجمع بينه وبين الإيه وبين القطع، فإما أننا أرد القطع وأخذ الظن، وإما أننا أتأول الظن أو أتوقف فيه، فمثل هذا متعين. فقال أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط الاعتبار. وللمسألة أصل في السلف الصالح، وهيجيب شاهد على تلك المسألة. فقد ردت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، هذا الحديث الصحيح. فلما ذكر أمام السيدة عائشة فكأنها تشككت في الإيه في الحديث، وقالت كيف والله سبحانه وتعالى بيقول ولا تزر وازرة ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهي عندها قطعي انه ايه من القطعيات في الشريعة ان ما احد يتحمل ايه وزر احد، يعني كل انسان ايه لا تزر وازرة وزر اخرى، يعني كل واحد يحمل ايه يحمل حمله. فالحديث ده ظاهره انه ايه انه الميت بيتحمل بافعال الايه افعال اهله الاحياء، طب ما ذنبه؟ فعلشان كده السيدة عائشة قالت ايه ردت هنا وقالت كيف هذا. والمهم الآخرون من العلماء تمام ما يستطيع يقول لا ده إنه يتحمل وزر أهله لا، فلا بد إن هم تأولوا هذا الحديث، ما ردوا لكن تأولوا على سبيل يعني يمكن في 10 أوجه كما وردها صاحب سبل السلام أو غيره في تأول هذا الحديث. من ضمن الأشياء قالوا إنه يحمل على من أوصى بالنياحة عليه، وساعتها يبقى ما يعترضش عليه بأن لا تزر وازرة وزر أخرى، ما يقال إيه لا، لأنه هو أنا الآن أوصيت بوصية سوء أتحملها، أوصيت بوصية خير أتحملها، يبقى ده من فعله، ده إيه ده تأويل. تأويل آخر إن العذاب هنا ليس المراد التعذيب اللي هو يترادف أو يتبادر إلى الذهن بالتعذيب بالنار أو غيره، لكن العذاب بمعنى التألم لما يصل إليه ما وقع أهله فيه من المعصية ومن النياحة. ويشير إلى هذا أن النبي قال السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، يعني جعل التعب النفسي والتعب ده أنه نوع من العذاب. فالعذاب إذن ليس من شرط أن إيه واحد بيجلد ولا واحد بإيه بيصلى في النار، فهيحمل على أن الميت إن الميت لا يعذب بكاء أهله يعني يتألم. وفسرها بعض الصحابة أنه إيه أنه لما تقول واجب لا ورجلا وكذا فيقال له أنت جبلها، أنت يعني نوع من التبكيت، يعني أنت اللي كنت أنت اللي معيشها، أنت اللي بترزقها، أنت اللي يعني، فبالتالي ده نوع من اللوم، فيتعذب يعني يتألم، وبالتالي أيضا ده مقبول، لأنه ما يعني تألم الإنسان لبعض أفعال أهله ده وارد، يعني أنه الإنسان لما يصل أن أهله بيقعوا في المعاصي أو شيء فربما يتألم لهم في الآخرة، ده وارد تمام. وبالتالي في النهاية ما استطاع أحد أبدا أن يجعل هذا الحديث الظني أن يعارض القطع اللي هو أنه لا تزر وازرة وزرة أخرى. ما جاش واحد قال أبدا لا ده أنه فعلا الواحد يتحمل أوزار الآخرين أبدا، ليش؟ لأن دي قاعدة قطعية لا يمكن مخالفتها. فما جاء ما في إلا تأويله أو إيه أو يرد تمام، والأصح التأويل لأنه ما دام صح سنده فينبغي أنه إيه يحمل على غيره تمام. وجاء بعضهم حملوا أن ده قيل في يهودي، بعضهم حملوا على أنه ده إيه ده قيل في يهودي تمام، فبالتالي يعذب إن أهله، كأن معناه أن أهله لا يبكون عليه وهو يعذب، وتعذيبه هنا مش بسبب البكاء إنما بسبب كفره تمام. فكل هذا فده شاهد. فسيدة عائشة يعني مقصد المصنف إيه إن, إن, إن هذه الطريقة هي طريقة معلومة سلكها حتى السلف، يعني ما تطعن في من إيه ما تكون طعنا في من سلكها إنه إيه إنه يعتمد القطع ويبدأ يتشكك في الظن أو يتأوله أو يرده أو شيء من هذا القبيل. وبالتالي ده اللي بالتالي يقع من بعض الإيه من بعض العلماء كما وقع من أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها.
الشيخ النوع الثالث لا يتعلق في الحديث
لا ممكن يقع بس في الظاهر يعني، فيتم الايه يتم الجمع. وهذا الحقيقة يدخل في باب المشكل، يعني الان في باب او فن يسمى مشكل القرآن ومشكل الايه الحديث. المشكل ده ايش؟ ان يبدو لك ظاهريا التعارض بين نصين تمام، لكنه يعني في القرآن ما في مجال الا التوفيق، يعني ما في مجال للتشكيك في السند، ففي القرآن ما في مجال إلا للتوفيق بين الإيه بين الآيات المختلفة، ما في مجال الإيه للقول بأن ده ضعيف ده كذا، بينما بعضهم إيه في الأحاديث يبقى المجال أوسع، أن بعض الأحيان يقول ده شاذ ده لأنه خالف الثقات وده ضعيف ده في سنده فلان، فإيه ففي إشكال تمام. كذلك مثلا الحديث إنها لا ترد يد لامس المرأة اللي هي ايه، فقال استمتع بها، ان جاء رجل يعني يشتكي للنبي امرأته فقال انها لا ترد يد لامس، فقال طلقها، فقالت اذا تتبعها نفسي يعني هموت عليها، قال خلاص استمتع بها. فهنا يعني ظاهر الحديث فيه اشكال، ان ما معنى لا ترد يد لامس؟ والقاعدة في الشريعة العفة والنهي عن الدياسة والديوث ده من ايه من يعني أبغض خلق الله سبحانه وتعالى. فهل بلا شك فالحديث لا يحمل على الايه, على انها لا ترد يد لامس, يعني ان من جاء زنى بها, لانه يخالف الايه. فاما فبعضهم طعن في الحديث وبعضهم طعن في ايه انها لا ترد يد لامس. بعضهم حملوا على الصدقة انها يعني ايه تتصدق كتير, وده بعيد يعني, ده بعيد يعني ان ايه في غير موضوع الايه الحديث, يعني ان ايه انه يقول انها ايه, ولما يقول انها بتتصدق هيقول له طلقها. لكن وبعضهم حملوا على الايه, على التساهل اللي هو لا يصل الى التساهل في العفة, انها يعني زي ما تقول مش امرأة متحفظة, يعني في بعض النساء عفيفة لكن يعني ممكن بسهولة تكلم الرجال, تمام, فبالتالي متساهلة زي ما بنسميها, لكن عفيفة في غاية من العفة ما حد يمسها. فبعضهم حملوا على الايه, على المحمل ده, لكن لا تستطيع ان تحمله على ظاهره. ليش؟ انه يخالف الشريعة كلها, يخالف الشريعة كلها, اللي الشريعة اللي جاءت بالعفة والطهارة, وجاءت بحد الزنا, وجاءت بحد القذف, وجاءت بالحجاب, وجاءت بمنع الاختلاط, وجاءت بالايه بلعن الديوث, وجاءت بوعيده بالنار, وجاءت بالنهي عن الزاني لا ينكح الا زانية. وان كل هذه البعد عن الفواحش والاشياء دي تيجي بعدها تقول انه ايه, انه يجوز ان الانسان تكون زوجته يعني تقع في الزنا ويحتفظ بها او شيء من هذا القبيل, فلا يناسب. فبالتالي من رد او من تأول فهو محق. ليش؟ لانه عنده اصل اسطوانة ضخمة لا يستطيع انه ايه يحطمها علشان بسهم صغير يأتي ايه, فالسهم ده لابد ايه نقلبه, يمكن السهم ده خطأ مش في مكانه, يمكن متأول. فده المقصود, ده قواعد مهمة يعني الحقيقة انها ايه واقعية فعلا, يعني اللي بيمارس الفقه بايه بيعانيها. فقال والمسألة اصلا في السلف الصالح, فقد ردت عائشة رضي الله تعالى عنها حديث ان الميت لا يعذب بكاء اهله عليه بهذا الاصل نفسه, لقوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. قال ابن العربي إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به, وقال الشافعي يجوز, وتردد مالك في المسألة. قال ومشهور قوله والذي عليه المعول, يعني الآن الشافعي لما يقول يجوز لا ندري كيف يجوز, يعني هي المحنة في التطبيق, المشكلة في التطبيق. طب تعالى طبق لي ايه, طبق لي مثل هذا الحديث وقل لي كيف ايه كيف اعمل به. هتتأوله خلاص يبقى تأولته يعني, لكن هتقول لي يعمل به بظاهره, هتقول لي ان يجوز ان الرجل اذا كان له امرأة يعني ليست عفيفة وكان يحبها جدا فيجوز له ابقائها, هقول لك ده مخالف للشرع كله, كيف يبقى انت هدمت الشرع؟ ها
قالها كده يعني تكتبهم الشرع
بهذا اللفظ. ها
قال إيه؟ اذا لم يكن منها ولد فلا يجب عليه المناعمة فيها, اما اذا جاء منها ولد يعني من الزاني فيجب عليه المناعمة.
لا الظاهر شوف يعني انا اعتقد ان كلامهم ده محمول على الايه, على الشكوك او الاشياء يعني ايه, اما انه متاكد فما اعتقد ان ايه انهم يقرون مثل هذا, يعني انا اعتقد ان ايه اذا شك فيها يعني تمام شك فيها, لكن يعني يراها بعينيه او غيرها طب اين نصوص الايه الدياسة, لكن الظاهر هذا في مجال الشك. فاما اذا جاءت بولد فله ايه انه لاعن, لكن بدون ملاعنة يمكن ان يبقيها يعني ممكن حفاظا على اصل الزوجية في نفس الوقت انه ما زال الامر شكا. فانا اعتقد ان كلامهم ده سيكون محمولا على هذا, ولا اعتقد ابدا ان يقول ان الانسان يتيقن ان زوجته تقع في الزنا او غيره وانه يسيبها, يعني ده ما اعتقدش. قال نعم لا بس المفروض انه ايه, انا مقصودي مش يعني القول الجديد والقول القديم مش كده, مش بيحمل بمعنى ايه ان الرأي اللي يعني نشوفه ليس مناسبا نقول قديم. اصلا شوف ليس في كل مسألة عند الشافعي فيها قديم وجديد, ولم يختلف أقوال الشافعي في كل إيه في كل المسائل بحيث ان في كل مسألة فيها قول جديد وقول قديم. بل كثير من المسائل الآن هي موجودة في المذهب ربما لم يتكلم منها الشافعي، لأن المذهب هو مكون من إيه؟ من أساس وضع الإمام، وبعدين جاء بعد كده الإيه؟ علماء المذهب نفسه. فبالتالي المعتمد في المذهب ما تستطيع تقول إن ده قديم ده جديد، ده غالبا بيكون هو اختيار هؤلاء الفقهاء كاختيار الرافعي والنووي، لأن أقوالهم أو اختياراتهم هي المعتمدة. ده هم عند الشافعية يمكن أن يختاروا خلاف قول الشافعي، وعلى يعني المتمذهب إنه إيه؟ إنه يتبع ما اختير في المذهب ولو خالف قول الشافعي نفسه في الجديد أو في القديم. وهم نفسهم اختاروا أقوال في القديم، يعني بينما كان من المفترض إن الشافعي نسخها بأقواله الجديدة لما رأوا فيها من إيه؟ من ضعف. يعني الشافعي مثلا في الجديد كان يقول إن مس المرأة حتى لو كانت محرم إن ده يعتبر ناقضا للوضوء، وده شديد يعني معناه الإنسان لو سلم على أمه أو أخته عند الشافعية ده قول الشافعي الجديد إنه انتقض وضوء، بينما قول القديم كان إيه؟ كانت الأجنبية. تمام، فهم اختاروا الأجنبية وسابوا الإيه؟ فلة الإيه؟ القول هذا. كذلك كان في الجديد عنده تأخير العشاء يمكن للساعة 10 ولا، وده أمر عسر. هم اختاروا القول القديم في الإيه؟ في مسألة في تقديم الإيه؟ في تقديم العشاء. وهكذا في مسائل كثيرة يعني فيها إيه؟ نعم.
لا أحل من قال عني أو روى عني بأنه يقول بالمذهب الحديث إلا 17 عشر، يذكر الشافعية.
لا لا، هو ما يقول إلا 17 ولا شيء، ده اختيارهم هم. هو أفتى بالإيه؟ أفتى بالجديد على أساس إن ده اختياره، لكن هم رأوا بعض تلك الأقوال فيها ضعف فرجعوا ياخدوا من الإيه؟ من القديم. وده يدل على شيء أنا أقول به دايما، إن المذهب ليس من صنع الإمام وحده، وإن المذهب ده صنع مشتركة وضع بذرتها الإمام. أين المذهب الشافعي الآن مما كتبه الشافعي؟ يعني شيء ضخم الآن يعني. فأنا أعتقد أنه عبارة عن بناء. أنا أشوف أنه يشبه إيه؟ يشبه مع الاختلاف في المثل يعني، أنه مسجد أسسه واحد كده يشبه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أسس في الأول، والآن شوف مسجد النبي قد إيه يعني. فأنت من ناحية أنك تقول أن ده مسجد النبي، نعم مسجد النبي، لكن مش هو ده اللي أسسه، صح؟ مش هو ده اللي أسسه يعني، مش هو اللي إيه؟ مش هو اللي بناه، إنما بنته الأمة فيما بعد حتى أصبح إيه؟ بهذا الحجم. أنا أشوف أن المذهب نفس الشيء، أن الشافعي بنى إيه؟ بناء صغير كده في حجم المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلوا فيه، وبعدين الآن المذهب الشافعي أصبح في حجم مسجد النبي على الوضع الموجود الآن. فأنت إن قلت بأن ده مذهب الشافعي لا، لم تكذب، وإن قلت أن ده عملوه الشافعية لم تكذب. ليش؟ لأنه وضع أساسه وهم إيه؟ كبروا المسألة بتلك على نفس الأساس، فبالتالي كلاهما قول صحيح يعني. لكن لو ادعيت أن الشافعي هو اللي بنى كل البناء ده فده ليس بصحيح. لكن لو قلت أن ده مذهب الشافعي على البناء الكبير صح، ولو قلت ان ده يعني ايه ان اسسوا الشافعي وهؤلاء يعني ايه اطالوا فيه ووسعوا فيه فده صحيح.
نعم. بالنسبة للحديث، لو كان الصحابي يقصد انه معتل زانية كان يطالب ببينة ولا يعتبر قذف؟
ها؟ لا، هو ما اردش القذف يعني، الظاهر انه ما هو جاي مستفتي يعني. الان لو جاء واحد لل ها؟ بس ما هو اتهام، بس لما يأتي هو الآن افترض انه جاي يستفتي النبي بيقول له يا رسول الله اني مثلا زوجتي يعني مش كذا، اسيبها ولا امسكها؟ فده ليس ايه، لانه جاء بصفة المستفتي، فبفرق بين ما يأتي بصفة الامام هل ما يجي يسأل سؤال يعني. فبالتالي هو جاي يسأل سؤال الظاهر، مش جاي ايه، مش جاي يدعي يعني، مش جاي يقذفها. تمام، ففرق بين الفتوى وبين الايه وبين اللجوء. فالنبي كان في بعض الاحيان يعني له دور المفتي، تمام، ودور الحاكم او امام الدولة او الامام الوالي المتولي على الدولة وعلى الامة والحاكم عليها. فالظاهر انه جاء بصفة الفتوى، حتى ربما ما يعرفش دي مين. يعني بيقول يا رسول الله زوجتي كذا كذا، هو قد يكون من الأعراب أو من الناس البعيدين اللي هم إيه ما يعرفها النبي ولا إيه ولا جاب اسمها، وبالتالي هنا ما يعتبرش نوع من ما قالوش فلانة زينب أو فاطمة أو فلانة أو كذا، إنما قال زوجتي كذا يا رسول الله إيش أعمل بها. نعم
حتى لو قال زوجتي
تمام قال زوج لا لا
لو جيت أنا سألت واحد الشيخ مثلا مرأتي مثلا زانية ماذا أفعل يعتبر
لا يعتبر فتوى لا يعتبر فتوى يعتبر فتوى يجيبك يقول افعل كذا أو سوي كذا. هل أنت لما تيجي للمفتي وتسأله عن مثل هذا أنه الآن يمسك فيك ويقول هذا حد القذف لابد أن لا، لكن خاصة ما يكون فيها نوع من التورية حتى شوفه الأسلوب لا ترد يد لامس، يعني فيها نوع من الكناية والتهم بالزنا لا يحتمل الكناية، يعني من ضمن الايه من ضمن شروطه يعني أن يكون صريحا تمام أن يكون صريحا، فده في نوع من الكناية الايه اللطيفة، حتى أن زي ما قلت أشكلت على الايه على العلماء في تفسيرها بسبب أنها كناية. هو لو قال يا رسول الله زوجتي زانية كانت المعاتش فيها إشكال قد طبحت يعني، لكن قال لا ترد يد لامس فأصبحت فيها إشكال. فقال وقال ومشهور قولي والذي عليه المعول الحديث إن عضبته قاعدة أخرى قال به وإن كان واحد تركه، وقد رد أهل العراق مقتضى حديث المفرة زي ما قلت، وهو قول مالك أيضا الرد لما رآه مخالفا للأصول، فإنه قد خالف أصل الخراج بالضمان. زي ما قلنا الخراج بالضمان أنا أضمن شيء يبقى أخذ إيه المخلفات حقه أو الإيه ما يخرجه من الثمرة في مقابل إن إيه إن أنا في تلك الفترة ضامن، فبالتالي لا كمان إن إيه أضمن وبعدين أرجع أدي لك الخراج فده إيه فده. وقد قال مالك فيه إنه ليس بالموطأ ولا الثابت، وقال به في القول الآخر شهادة بأن له أصلا متفقا عليه صح رده إليه تمام يبقى ده إيه. وأما الرابع وهو الظني الذي لا يشهد له أصل قطعي ولا يعارض أصلا قطعيا فهو في محل النظر، ده لا لا يعني هنا ظني النوع الرابع يعني شيء ظني لا دخل تحت قاعدة ولا عارض، يعني جاي ايه جاي وحده، وبابه باب المناسب الغريب يعني ايه ينظر فيه، فقد يقال لا يقبل إذ كان عدم الموافقة مخالفة. لو اعتبرناه عدم موافقة النصوص مخالفة وكل ما خالف أصلا قطعيا مردود فهذا مردود، ولقائل أن يوجه الإعمال بأن العمل بالظن على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة، وقد وجد منه في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يرث تمام، فبالتالي هل نعمل به؟ فما يأتي يقول القاتل لا يرث يعني يريد أن يقول إن إيه إن القاتل لا يرث لا يدخل تحت إيه تحت أصل قطعي ولا يعارض ايه ولا يعارض اصل قطعي، فالان ايش نعمل فيه؟ فبعضهم قال مجرد عدم الايه عدم الدخول تحت اصل قطعي عدم الموافقه تسمى مخالفه، زي ما بعضهم كده يقول اللي مش معانا يبقى علينا، يعني معناه كده انه ايه انه لما جاش دخل تحت الاصول القطعيه يبقى ضدها تمام، وبالتالي الشيء يرده. لا صحيح انه ايه يمكن العمل به. وبعدين القاتل لا يرث من قال انه ده لا يدخل تحت اصل؟ يدخل تحت اصول كثيره منها يعني الان الشريعه جاءت بانه لا يكافئ من ايه من يعني اتى بمعصيه او مخالفه، فهذا الحديث بيقرر تلك القاعده انه ايه انه المذنب او العاصي لا يكافئ ولا ايه ولا يعني ولا نعطيه ثمره معصيته بل نخيب سعيه ونخيب فعله تمام. فمثل هذه تدخل يعني تحتها مسألة القاتل لا يرث وعليها أدلة كثيرة، وبالتالي القاتل لا يرث مش هو منفرد أو لا يدخل تحت أصل قطعي بل يدخل تحت إيه تحت أصول كثيرة في الشريعة. نعم
يعني الإمام بن حجر والسيوطي أئمة كبر يردون خبر الآحاد في العقائد.
لا الصحيح أنه خبر الواحد يعني يؤخذ به سواء في العقيدة أو في الإيه أو في الفقه أو في غيرها، والحقيقة أنه لا فرق بين الحلال والحرام وبين العقيدة، يعني ما الحلال والحرام نوع من العقيدة أنت بتعتقد أن ده حلال وحرام. والصحابة اللي كان بيرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء معاذ ولا غيرهم ممن جاء إلى اليمن أو غيرها كان بيعلم الناس عقيدة وشريعة، فبالتالي التفريق بين العقيدة والشريعة هو ده مذهب مشهور في أصول الفقه لكن الصواب عدمه، والصواب انه ايه، ان حديث الاحاد يؤخذ به سواء في العقيده او في الايه في الشريعه. لكن هنا الكلام على شيء اخر، هو مساله المعارضه، مساله الايه، العلاقه بين النصوص بعضها مع بعض. تمام. المساله الثالثه، الادله الشرعيه لا تنافي قضايا العقول. قال: الادله الشرعيه لا تنافي قضايا العقول، والدليل على ذلك من وجوه: ان مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى اذا فقد ارتفع التكليف راسا وعد فاقده كالبهيمة المهملة. يعني كيف يقال انه الشرع يخالف العقل؟ تمام. والشرع يشترط في التكليف العقل، يعني لا بد من ايه، من وجود العقل. وما اشترط البلوغ الا لكونه مظنة لاكتمال العقل. يعني ليش المكلف انه البالغ العاقل، ليش ما بيكلف الصغير؟ لعدم اكتمال العقل. فمسألة 15 سنة او سن البلوغ، ايه السبب، سبب التكليف فيها؟ سببها ان تلك السن هي مظنة اكتمال العقل، فبالتالي ساعتها بنكلفه بالتكاليف كاملة لاكتمال عقله. فكيف شريعة ارتبط التكليف فيها بالعقل يؤتى ويقال بايه، بانها تخالف الايه، تخالف قضايا العقول. الثاني ان الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول. هو الحقيقة الشريعة هي تخالف العقول السخيفة، ده الواقع، يعني العقول السخيفة المريضة اللي هي ممسوخة، بلا شك ان الشريعة ستخالفها، وده دي المصيبة الان، مش مسألة. اما ولذلك الائمة يقولون ايه، النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح، او العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، يعني ابدا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين شيء وارد فعلا في الشريعة وبين ايه، وبين الفهم الصحيح والعقل الايه، والعقل الصريح. لكن بيحصل، متى يحصل صدام بين العقل والشرع؟ يحصل لسببين: اما لان اللي انت بتدعي انه شرع ليس بشرع، وبالتالي يصطدم مع العقل. دي واحد، والله زعم ان التمسح بالقبور ودعاء الاولياء تمام من دون الله ان ده شرع، فجي واحد قال ده ما يدخلش في دماغي، كيف ده، يعني ده العقل ما يقبلش الكلام ده، وكيف الله يعني هيأذن لنا ان احنا ندعو غيره، وايش ينفعنا البشر اللي هو المقبور هذا، ايش عنده من مكنة، لا هو اله ولا كذا. وحتى النبي الله سبحانه وتعالى قال سبحان الذي اسرى بعبده، فهو في النهاية عبد لله. فهنا حصل تعارض، لكن توهم ايه، توهم ان ده شرع، او زعموا انه شرع، فابتدى ايه يتعارض مع العقل الايه، وهو محق في تعارضه مع الايه، فهنا يظهر لنا ان ده ليس بشرع، وبالتالي هو محق عندما يتعارض مع ايه، مع العقل الصحيح. تمام. او يحصل العكس، يعني او يكون العقل نفسه هو اللي ايه، يعني الان اما الخلل في جانب ناحية الشرع، والخلل في جانب الشرع ما يكونش في الشرع، الخلل يكون في انه ينسب شيء الى الشرع وليس من الشرع، فيجي انسان يجريه على عقله فيجد انه ايه، انه مش متقبل، لكن زعم له ان الشرع. طيب، او العكس، او يكون العقل ده ربي تربية على يعني حضارة معينة او عادات معينة، فامتصها واصبحت هي عنده المعقول. يعني الان بعض الناس اللي عاشت في اوروبا وتربت في الحضارة الاوروبية اصبح يرى انه حرية المرأة انها عبارة عن انها تخرج وتيجي، وانها تلبس زي ما هي عاوزة، وانها يعني تساير من تشاء، وانها تدخل اي مكان تشاء، وانها تختلي بمن تشاء، وتسافر الى اي مكان تشاء. هو تربى على كده، تربى على هذا، واصبحت تلك المفاهيم هي ايه، هي في عقله. تمام. فبالتالي لما بيأتي يجد الشرع ما فيه من ايه، من حفاظ على المرأة، فبيجد ان فيه صدام بين ايه، بين ما تربى عليه وبين ما ايه. وده حاصل مع مجموعات من بني جلدتنا، ان راحوا تربوا في اوروبا تمام، او تربوا على ايدي المستشرقين، فامتصوا تلك الايه، تلك الافكار، فاصبح تصورهم التصور الاوروبي. تمام. انه الاوروبي بيرى انه المرأة لما تلبس هذا يعني، مع انها لابسة بمزاجها، يعني في اوروبا وفي غيرها لابسة بمزاجها تمام، وما حد بيقصدها عليه، فمع ذلك هو هيمنعها زي ما بيقول كلب فرنسا ساركوزي ان الحجاب ده يعني رمز للايه لتخلف المرأة وانه لابد من ايه من منعه, بتكلم على النقاب وكلام زي كده يعني. هذا الزاني الزاني اللي راح يعني مع عشيقة وكان بيسافر بيها تمام يسافر بيها وهي معاه, هو ده التقدم والحضارة, هو ده التقدم انه ماشي مع عشيقة, هو التقدم انه حاكم رئيس فرنسا السابق اللي هو ميتران يطلع له بنت من الزنا تمام, هو ده التقدم بتاعهم, وجاءت على القطعة من الحجاب بتضعها المرأة باختيارها. اما التقدم انه يروح يسافر الى مصر وبعض الدول العربية وراء هذه الشرشوحة العارضة الازياء الفاسقة المجرمة تمام, وهو ليس متزوجا بها وبيزور الدول العربية الإسلامية ومعاه الايه ومعاه عشيقته تمام, وتنزل معاه مكان ما ينزل وتتفسح معاه وكلام زي كده, ويستقبلهم الرؤساء والملوك. ادي ده التقدم. ساركوزي اللي جاي يتكلم على التاع هو ده اللي دي فرنسا الميتران اللي كل واحد في النهاية يطلع له عشيقة وله بنت من الزنا وله بنت مش عارف ايه, هو ده التقدم وده الحضارة بتاعتهم. دي حضارتكم خلاص, خليكم في حالكم يعني, خليكم في حالكم لانكم يعني عشتم على ايه على هذا, لكن ليش التدخل في احوال الايه في احوال الاخرين؟ اين هذا من العفة يعني, اين هذا من امور العفة وغيرها؟ ازاي هو تلك العقلية السخيفة هتفهم في النهاية معنى الحجاب؟ مش هتفهم طبعا, هتفهم ايش وهي عايشة في الزنا والفسق وكلام زي كده يعني, وبيتباهى والزنا اصبح, وفي بعض هذه البلدان الولد من الزنا يسموه الولد الطبيعي, يعني ده الولد الطبيعي تمام, والتاني كأنه ليس بطبيعي. فالولد الطبيعي في بعض تلك الدول بيكون نصيب في الميراث كالولد الشرعي يعني, وبيشاركوا في الايه في الميراث. فالمسألة طيب خلاص حضارة تانية يعني, يعني احنا يعني بنقول ايه ليس بعد الكفر ذنب, خلاص قد هم كفار تمام, خليكم في حالكم, لكن يريد يطاردوا الايه المسلمات في كل مكان, هم لا يريدون الحجاب في فرنسا او في ايه او في اوروبا. فالمهم فبالتالي هنا بيحصل تعارض. نعم ليش؟ لان التربية ربي من صغره على هذا يعني, يعني يعني تلك العقلية عقلية بهذه الصورة, ترى ان ايه ترى ان الزنا وال 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 والفسق والفجور ان ده شيء عادي ونوع من الحرية, لكن لما ترى ان امرأة حطت قطعة من القماش على رأسها ده قامت الدنيا وما قعدت, ويعمل لها قانون وكلام زي كده. طب ما تعمل قانون للزنا للفسق اللي انت بتعمله او شيء من هذا القبيل, بدل ما ترجع تسحبها حتى مش في السر, لا ده يعني ايه يعني بتسحبها امام الناس وشيء من هذا القبيل وشيء عادي جدا يعني الله يعني. فهنا العقلية مقلوبة. شوف احنا يعني الان احنا بنستغرب يعني بنستغرب لان تربيتنا غير تربيته, عقلنا غير عقله, وبالتالي عقل مين اللي هيحكم في المسألة؟ فالشرع حاكم على الايه على العقل. فالانسان اللي عقله نظيف هيجد انه يعني يستقبل الشريعة بصدر رحب ويقول فعلا بهذه الصورة. وهؤلاء هم الاوروبيين بعضهم لما بيهديهم الله سبحانه وتعالى يعني بايه بيكونوا اسرع الى الحجاب يعني, تكاد لا تسمع عن اوروبية اسلمت الا وتبادر الى الحجاب. والله ان بعضهن كان يعني بعض البرامج بعضهن في ريف فرنسا امرأة لبس الحجاب النقاب يعني, وامها مضايقة وابوها مضايق ومش عارف ايه هجنا يعني, لكن وما حد طبعا بيغصبها في فرنسا ولا شيء يعني, ما يستطيع حتى الرجل في فرنسا الزوج ولا غيره ولا اي احد في البلاد الاوروبية ان يغصب امرأة على انها تلبس او شيء من هذا القبيل. لو راحت اشتكته للشرطة يبهدلوه, ده ما بيستطيعش يغصب ابنه ولا بنته على اي شيء فضلا عن حجاب او شيء. فده بيزاجهم وهم يعرفون هذا, يعرفون هذا يعني فرنسيات ربوا في فرنسا وربوا على الحضارة حقهم وربوا على العري وربوا على 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 الحرية المدعاة, ومع ذلك هي اللي بتيجي تقرر من نفسها انها تلبس ايه تلبس النقاب حتى مش مجرد حجاب وما تكشف وجهها يعني. طب ده منين جابت الايه هذه الاشياء؟
شوف النقطة الاولى مورد التكليف العقل.
نعم النقطة الاولى ان مورد بيقول مورد التكليف الايه هو العقل, يقصد مورد التكليف يعني الان لم ما يرد عليك التكليف الا وعقلك موجود, ده المقصود. مورد ليس مراده ان العقل هو اللي بيكلف, المقصود انه ايه انه لا يرد عليك التكليف الا والعقل موجود, فان كان العقل غير موجود فما يردش عليك التكليف, وبالتالي بيرفع التكليف على المجنون بيرفع عن الصبي تمام لحد ما يكتمل العقل. ها
كلامك المفروض يقول مقام التكليف
لا، العبارة هي عبارة صحيحة ما في شيء، بس ربما تكون مستغربة بالنسبة لك أو تستغربها. ها؟ لا ليس مرادها أصلا. شوف أنت لو حملتها هتحملها على كلامه كله، هو ما أبدا ما يقصد أبدا مثل هذا الأمر، لأن المصنف كلامه كله يدل على إيه؟ على أن الشرع مقدم على العقل، ليس مراده هذا. تمام. قال فقال إن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة، ولا كلام في عناد معاند ولا في تجاهل متعامل. المسألة الرابعة الأدلة الشرعية نقلية وعقلية. قال الأدلة الشرعية ضربان، أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. يعني الأدلة الشرعية اللي هي الآن يقول الكتاب السنة الإجماع القياس الاستحسان المصالح المرسلة قول الصحابي وغيرها من إيه من الأدلة. الأدلة تنقسم إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها، وتنقسم من ناحية أخرى إلى أدلة نقلية وأدلة عقلية. فالكتاب والسنة أدلة نقلية، لكن لما تأتي القياس تمام المصالح المرسلة مثل هذه تعتبر أدلة إيه عقلية. العلماء يقولون إيه إنه المفروض إن الناس تفهم أو العالم أو الفقيه بيأخذ من الإيه من مورد النص أو نفس النص ويأخذ من معقول النص، يعني لا يكتفي بس بإيه بملفوظ النص بما يلفظ به النص، بل وإيه ويأخذ من معقول النص أيضا. وده معنى القياس والمصالح المرسلة وغيرها. فمثلا النص جاء مثلا بتحريم الخمر، تمام. طب جاء بتحريم الخمر فهو بيعقل من إنه كل ما يزيل العقل تمام لم يقف الفقيه عند إيه عند مجرد لفظ النص، بل سينقل هذا الحكم لكل ما يزيل العقل. فإن ظهر شيء زي الايه زي الحشيش والهيروين والأفيون وغيرها من الايه من مزيلات العقول او حتى فيما يظهر بعد تمام حتى لو سموه ماء تمام، فيأتي الفقيه يقول ان ايه ده كله داخل في الايه داخل في التحريم. ليش؟ لانه كله داخل تحت مصلحة او من الضروريات الحفاظ على العقل تمام، فبالتالي يدخلها في نفس الايه في نفس الاحكام. فده يدخل في الايه في باب الادلة العقلية. ففي الادلة العقلية والحقيقة ان ما يعني النقل والعقل ليس مجرد، بمعنى ما في أدل ما الأدلة النقلية حتى ليست نقل محض بل تحتاج الى فهم. يعني الان انت الأدلة النقلية هي الكتاب والسنة نعم، لكن الفقيه يحتاج الى ايه الى تفهم لتلك الأدلة الى اعمال عقله في فهم الايه النص. طيب وحتى الأدلة العقلية، الأدلة العقلية ليست مجرد عقل بس وانما ايضا تعتمد على الايه تعتمد على النقل. ففي تداخل بين الأدلة العقلية وبين الايه وبين الأدلة النقلية. قال فالأدلة الشرعية ضربان، أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض. فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة، وأما الثاني فالقياس والاستدلال. تمام. الاستدلال يدخل فيه الايه المصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وغيرها، ويلحق بكل واحد منهما وجوه إما باتفاق وإما باختلاف. فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أساس أنه بينقل على اي وجه قيل به، ومذهب الصحابة ايضا لانه نقل، وشرع من قبلنا ده كله يعتبر من الادلة النقلية، لان ذلك كله وما في معناه راجع الى التعبد بامر منقول صرف لا نظر فيه لاحد. ويلحق بالضرب الثاني الاستحسان العقلية والمصالح المرسلة. تمام. فصل الادلة الشرعية راجعة الى النقل. ثم نقول ان الادلة الشرعية في اصلها محصورة في الضرب الاول هي الاساس، لأن لم نثبت الضرب الثاني بالعقل. الضرب الثاني انت لما تيجي القياس انت بتقيس على الكتاب والسنة، فبالتالي حتى الأدلة العقلية راجعة إلى النقلية، فالأساس هو الايه الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. قال ثم نقول إن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول، لأن لم نثبت الضرب الثاني بالعقل، وإنما أثبتناه بالأول اللي دلنا على المصالح المرسلة والقياس هو الكتاب والسنة، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه. وإذا كان كذلك فالأول هو العمدة اللي هو الأدلة النقلية. فصل الأدلة النقلية راجع إلى الكتاب. ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى الكتاب اللي دلنا على السنة أيضا القرآن، فبالتالي ممكن نعتبر يعني لب الأدلة كلها راجع إلى القرآن، لأن الأدلة العقلية راجع إلى الأدلة النقلية اللي هي الكتاب والسنة، والسنة راجع إلى الإيه القرآن، وإحنا ما اتبعنا السنة إلا بأمر من الإيه أمر من القرآن، فبالتالي العمل كله راجع إلى القرآن. ثم نقول إن الضرب الأول راجع في المعنى الكتاب، وذلك من وجهين. احدهما ان العمل بالسنة الاعتماد عليه انما يدل عليه الكتاب لان الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة وقد حصر معجزته في القرآن. طبعا المعجزة ليست محصورة في القرآن لكن القرآن هو المعجزة الرئيسة. والوجه الثاني ان السنة انما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعنيه وبالتالي تبقى هي تبع الشارح يكون بعد وبالتالي يكون القرآن هو في المقدمة. انتهت المسألة الرابعة وقفنا عند المسألة الخامسة وعنوانها طريقة الاستدلال بالدليل الشرعي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.